بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمع رجعون. قلنا إن الوجه الخامس من الوجوه التي جاءت في ألسنة الأصحاب لعلاج الشبهات والمشاكل التي تحوم حول الأحكام الظاهرية هو الوجه الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في مقالاته. وفي هذا الوجه يختلف العلاج لشبهة التضاد عن العلاج لشبهة نقض الغرض. أما علاجه لشبهة التضاد فهو دعوى أن الأحكام الظاهرية ليس فيها مبادئ مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية في مواردها، وإنما جاءت الأحكام الظاهرية لأجل ضمان ما يمكن حفظه من مبادئ الأحكام الواقعية. إذن فلا توجد مبادئ أخرى في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية حتى يقع التضاد فيما بينها. هذا ما سمي بالطريقية، لا للطريقية التي ذكرها المرزنائيني من جعل الظن علما، بل هذه طريقية في مقابل السببية، يعني أن قيام أمارة أو أصل عند الشك في الحكم الواقعي لا يسبب ملاكا جديدا أو إرادة جديدة في متعلق ذلك الحكم الواقعي المجهول، وإنما بدون أن يكون هناك مبادئ جديدة الحكم الظاهري يأتي للحفاظ على ما يمكن حفظه من مبادئ الأحكام الواقعية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لم يعلق هنا على هذا المقطع من كلام المحقق العراقي، لأنه سوف يعمق نفس هذه الفكرة وينضجها ويجعلها جوابا عن كل الإشكاليات التي وردت بشأن الأحكام الظاهرية. فأستاذنا الشهيد أيضا يرى أن الأحكام الظاهرية طريقية، بمعنى أنها لا تشتمل على مبادئ مستقلة في مقابل الأحكام الواقعية، ولكن الفرق بينه وبين المحقق العراقي أن المحقق العراقي بل جعل هذا حلا لمشكلة التضاد فحسب، أما مشكلة نقض الغراض يقول ما تنحل بهذا المقدار من البيان، لأنه على كل حال في المورد الذي يختلف الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي هذا الحكم الظاهري يسبب نقض غرض الحكم الواقعي. مجرد أن هذا الحكم الظاهري ليس فيه ملاك مستقل ولا إرادة مستقلة هذا لا يكفي لنقض الغرض، نقض الغرض يحصل. بينما أستاذنا الشهيد سينضج فكرة الطريقية هذه بنحو يمكن أن يتغلب به حتى على إشكال نقض الغرض وحتى على إشكال إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، وسيأتي إن شاء الله عند توضيح نظرية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن ملاكات الأحكام الواقعية يتزاحم فيما بينها ويكون جعل الحكم الظاهري علاجا لذاك التزاحم الواقع بين ملاكات الأحكام الواقعية، تنضيجا لفكرة الطريقية. وعلى هذا الأساس استطاع أن يتغلب حتى على مشكلة نقض الغرض وحتى على مشكلة بلي إلقاء الناس في المفسدة على أساس علاج التزاحم الموجود في مبادئ الأحكام الواقعية عند الشك فيها. وهذا نوع ثالث من التزاحم سنوضحه إن شاء الله، لا هو تزاحم في متعلق حكم واحد بين مصلحة ومفسدة كما قاله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في بعض الأبحاث الماضية، ولا تزاحم بين تكليفين في مقام الامتثال، وإنما تزاحم بين مجموعتين من التكاليف الواقعية، بين مبادئ مجموعتين من أو أكثر من مجموعتين من مبادئ الأحكام الواقعية، ولا في مقام الامتثال بل في مقام الحفظ التشريعي لتلك المبادئ. هذا ما سماه بالتزاحم الحفظي. وعلى كل حال فهذا سيأتي شرحه إن شاء الله عندما نتعرض لنظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. إذن فهذا المقطع من هذا الوجه الخامس لم يعلق عليه أستاذنا الشهيد بهذا السبب، بسبب أنه سينضجه ويجعله جوابا عاما. وأما نحن فنقول بالنسبة إلى هذا المقطع من الوجه الخامس، نقول بأن هذا لا ينافي تفسيرنا للأحكام الظاهرية، ولكن لا دليل على تعيين هذا الوجه عندنا. لا تنافي، لأنه نحن نقول المهم عندنا أن الأحكام الواقعية تزول، الحكم الواقعي يزول وملاكه يبقى. بعد الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الظاهري له ملاك آخر أو لا؟ له مبادئ أخرى أو لا؟ هذا ما يخصنا، ما يأثر على تفسيرنا للأحكام الظاهرية. نحن تفسيرنا للأحكام الظاهرية هو أن الحكم الظاهري من يجي الحكم الواقعي يسقط، فلا يجتمع حكمان في مسألة واحدة، لأن نفس الشك في الحكم الواقعي يشكل عنوانا ثانويا، أو الشك في الحكم الواقعي مع إقامة مع قيام أمارة مع قيام خبر ثقة مثلا يشكل عنوانا ثانويا، والعنوان الثانوي عندما يأتي حكم العنوان الثانوي حكم العنوان الأولي يسقط، ولكن ملاكه يبقى. وكيف نعالج مشكلة التصويب؟ هذا بحثناه سابقا، من أن هذا أخف من تصويب المنسوب إلى المعتزلة، وبهذا وهذا ما لا ينبغي أصلا تسميته بالتصويب، وهذا ليس واضح البطلان حتى نقول ببطلانه بالإجماع مثلا أو بوضوح بطلانه، فنقبل بهذا المقدار. إذن فهذا المقطع الأول من الوجه الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، سواء بهذا المقدار الذي ذكره المحقق العراقي أو بعدما سننضجه على لسان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه فيجعله أستاذنا الشهيد جوابا عن كل المشاكل والإيرادات التي أوردت على الأحكام الظاهرية، نقول بأن هذا لا ينافي تفسيرنا للأحكام الظاهرية، لا ينافي تفسيرنا للأحكام الظاهرية، ولكن لا دليل على تعيين هذا الوجه، لأن الدليل على أصل طريقية كون الأحكام الظاهرية طريقية وليس فيها مبادئ. الدليل على ذلك ما عندهم دليل حتى أستاذنا الشهيد محقق العراقي بهذا المقدار. أستاذنا الشهيد بعد تعميق هذه الفكرة لا دليل عليهم على لا دليل لديهم على ذلك، سوى أنه لم يجدوا حلا آخر لمشاكل الأحكام الظاهرية بدون أن يتورطوا لا في مخالفة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ولا في مخالفة نظرية التخطئة. لم يجدوا حلا سوى هذا، فجعل عدم وجود حل آخر دليلا على صحة هذا الحل. وإلا ما عجب فالدليل على أن الحكم الظاهري دائما طريقي ولا يسبب بل مصلحة جديدة أو مبادئ جديدة في متعلق الأحكام. ما كفى الدليل لو أستاذنا الشهيد ما ذكر دليلا على ذلك، وإنما مجرد تشبيه بالأحكام العقلائية، مجرد أنه حتى في الأحكام العقلائية يمكن هذا النحو، معقول هذا النحو، معقول هكذا. أكثر من هذا ما عنده، حتى أستاذنا الشهيد ما عنده أكثر من هذا. فالتبني لهذا الرأي، خلفيات التبني لهذا الرأي سواء بالمستوى غير الناضج الذي ذكره المحقق العراقي أو بالمستوى الناضج الذي ذكره أستاذنا الشهيد، خلفيات هذه النظرية ترجع إلى أنهم لم يجدوا أن المحقق العراقي لعله السيد الأستاذ رضوان الله تعالى عليه لم يجد حلا آخر إلا وهو إما مرفوض عندهم ببعض الردود السابقة على الوجوه الأخرى، أو أنها مثلا تستلزم عندهم مخالفة قاعدة الاشتراك بين الأحكام الظاهرية والواقعية، أو تستلزم عندهم التصويب. وعلى هذا الأساس قالوا بأنه إذن الحل الصحيح وهذا لا غيره. أكثر من هذا ما عندهم دليل. فإذا أقول بأن هذه النظرية لا تنافي تفسيرنا للأحكام الظاهرية، ولكنها لا دليل على تعيينه. قد يكون الحكم الظاهري يسبب مبادئ جديدة ولكن لا يتعارض مع مبادئ الحكم الواقعي، لأنه لعله أن الحكم الواقعي كما يسقط عندنا لعنصر الإرادة هم يسقط. هذا الوجه معقولا أيضا في مقابل ذاك الوجه، بدل ما نقول بأنه للحكم الظاهري ماكو مبادئ يعني الملاك عندنا الملاك، وحتى هؤلاء قالوا بأنه في عالم الملاك ماكو تضاد، إنما التضاد الذي يحصل عندهم يردون يعالجوه في عالم الإرادة. فعالم الحكم الاعتباري الجعل الاعتباري محلول، عالم الملاك هم محلول، إنما المشكلة في عالم الإرادة. ففي عالم الإرادة بدل ما نقول أن الحكم الظاهري لا يسبب إرادة جديدة على خلاف الحكم الواقعي، بدل عن هذا نقول الحكم الواقعي يسقط إرادته، فينتهي مشكلة هم التضاد وهم نقض الغراض، كل المشاكل ينتهي بافتراض أن الحكم الواقعي لا يبقى منه سوى الملاك، هذا ينتهي كل شيء. فما ماكو حاجة إلى الإصرار على الطريقية، ماكو حاجة للإصرار على الطريقية، ما يمكن تعيينه. نقول بأنه قد يكون في علم الله هذا الحكم الظاهري حقق إرادة جديدة على خلاف الحكم الواقعي، وقد يكون هذا الحكم الظاهري لا لم يحقق إرادة جديدة على خلاف الحكم الواقعي، بل كان وسيلة محضا لحفظ ملاكات الأحكام الواقعية. كلا الأمرين معقول، وعليه فنحن تعليقنا على هذا المقطع الأول من الوجه الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، أنه أولا هذا المقدار ناقص وينبغي تنضيجه كما نضجه أستاذنا الشهيد كما سيأتي، وثانيا أن هذا وإن كان لا ينافي تفسيرنا للأحكام الظاهرية، ولكنه لا ليس متعينا، لا يمكن إثباته بالتعيين. وأما المقطع الثاني لما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في المقالات، بالأمس ذكرنا، الآن نعيد بيانه بصورة أوضح لأجل علاج مشكلة التضاد. هسه يعالج مشكلة التضاد، احنا بحسب منهجتنا الآن لسنا بصدد الإجابة على دعوى القبح، وإنما نحن بصدد الإجابة على دعوى الاستحالة، ولكن هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي لو تم لكفى لعلاج الاستحالة والقبح معا. نقض الغرض تضاد جلد؟ لا، تضاد كان المقطع الأول، لا مو التضاد، وإنما نقض الغرض لأجل علاج نقض الغرض. المقطع الأول كان لأجل علاج التضاد، هذا المقطع الثاني لأجل علاج نقض الغرض، ولكن نقض الغرض كان فيه بيانان، بيان يعتمد على الاستحالة، دعوة الاستحالة، وبيان يعتمد على دعوة القبح. ونحن الآن بصدد الأول، بصدد علاج الاستحالة، ولكن هذا الوجه لو تم لأمكنه أن يعالج هم إشكال الاستحالة في نقض الغرض وهم إشكال القبح. هذا الوجه حاصله أنه أولا يذكر مقدمة، ثم في ضوء تلك المقدمة يقول بأن الشارع تبارك وتعالى يمكنه أن يتعلق غرضه بالحكم الواقعي بقدر أصل جعله التشريعي، لا بقدر حفظه عند الشك. فعند الشك ما عنده غرض حتى يكون الحكم الظاهري، بل ينقض ذلك الغرض. يعني شن عبر عن بيت القصيد، بيت القصيد في نظرية المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، هاي النقطة، بيت القصيد في نظريته هو أنه عند الشك الشارع تبارك وتعالى ليس له غرض حتى ينقض، ليس له غرض في هذا الحكم الواقعي حتى ينقض، غرضه إنما هو بقدر أصل جعله للتشريع. اهتمامه بالحكم الواقعي يكون بالمقدار الذي جعله، دفعه إلى أصل تشريع الحكم، أما أكثر من هذا بعد ما عنده اهتمام بهذا الحكم الواقعي، ولهذا ليس الحكم الظاهري موجبا لنقض الغرض. كيف يثبت ذلك؟ في ضوء مقدمة، هذه المقدمة يقول فيها أن المقدمات الوجودية للواجبات، مقدمة الواجب مو مقدمة الوجوب، مقدمة الواجب على قسمين. القسم الأول المقدمة التي هي مقدمة لأصل هذا الفعل الذي تعلق به الوجوب، لأصل هذا الفعل الواجب، لا بوصفه واجبا، هذا الفعل سواء كان واجبا أو لم يكن واجبا، سواء كان تعلقت به الإرادة المولوية أو لم تتعلق به الإرادة المولوية، هذا الفعل لا يمكن إيجاده على يد المكلف إلا إذا حقق تلك المقدمة. بلي؟ لذاته. مقدمة لذات هذا الفعل بما هو فعل لا بما هو واجب لا بما هو بل مراد للمولى. مثال قطع المسافة للحج، فعل الحج لا يمكن أن يصير من المكلف إلا بقطع المسافة. هذا قسم، هذا القسم الأول من المقدمة. إحنا نقول مقدمة وجودية، مقدمة الواجب مو مقدمة الوجوب. مقدمة الواجب هي المقدمة الوجودية، مقدمة الواجب هي المقدمة الوجودية. فعندئذ هذا القسم الأول من المقدمات. القسم الثاني من المقدمات هي المقدمة التي ليست مقدمة لذات الفعل، وإنما هو مقدمة لهذا الفعل في طول كونه مرادا للمولى، في طول تعلق إرادة المولى بهذا الفعل صار هذه مقدمة له. لولا تعلق إرادة الله بهذا الفعل، لولا تعلق إرادة المولى بهذا الفعل ما كانت هذه مقدمة له، ما كانت هذه المقدمة مقدمة لهذا الفعل. إنما صارت هذه المقدمة مقدمة لهذا الفعل في طول كون هذا الفعل موردا للإرادة المولوية. وهذا قد يكون في المقدمات التي يقوم بها العبد، وقد يكون في المقدمات التي يقوم بها المولى نفسه، يقوم بها المولى نفسه. أما مثاله من المقدمات التي يقوم بها العبد فهو إرادة القيام بهذا الفعل. هو العبد لكونه يشعر بأن هذا الفعل مطلوب للمولى تنقدح له إرادة نحو القيام بهذا الفعل. لولا شعوره بأن هذا الفعل مطلوب للمولى ما تنقدح له إرادة إلا على الصدفة مثلا، وإلا من باب الطاعة لا تنقدح له إرادة إلا عند ما يعرف بأن هذا الفعل مورد لإرادة المولى مطلوبا للمولى. إذن فإرادة القيام بالفعل التي هي مقدمة لهذا الفعل، هذه الإرادة من العبد، إرادة العبد، إرادة العبد للقيام بهذا الفعل مقدمة، لكن لا لذات هذا الفعل، بل مقدمة للفعل بوصفه مرادا للمولى. هذا مثال للمقدمة التي يكون من هذا القسم الثاني، ولكن هذه المقدمة لا بد وأن تصدر من العبد. والمثال الآخر هي المقدمة التي تكون من هذا القسم الثاني، ولكن المولى يقوم بتلك المقدمة لا العبد، وهو إبراز، مو إرادة الإبراز، إبراز مو إرادة الفعل، إبراز إرادته للفعل، إبراز إرادته للفعل. والإبراز طبعا له درجات، إبراز على مستوى الحكم الواقعي أجنى أن يبرز الحكم الواقعي، وهو أصل جعل التشريع للحكم، إبراز الحكم بخطابين. وعدنا إبراز على مستوى حتى في حال الشك، بأن مثلا يجعل الاحتياط أو يجعل حجية للخبر الذي يساوي الاحتياط، الخبر الذي بل يلائم الاحتياط، يناسب الاحتياط، أو الاستصحاب، استصحاب الحكم، استصحاب ثبوت الحكم بحيث يجب العمل بالاحتياط. بل جعل الحكم الظاهري بنحو يوجب حفظ الحكم الواقعي ولو باحتياط أو أصلا عمليا مثبت للتكليف. هذا هم أيضا مستوى من مستويات الإبراز. بأي مستوى قام المولى بالإبراز فإبرازه هذا هو الذي يوجب التنجيز على المكلف، وبالتالي المكلف يقوم بالفعل. إذن إبراز المولى لإرادته بأي مستوى من مستويات الإبراز مقدمة لقيام المكلف بالفعل. ولكن هل هذا من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ هذا من القسم الثاني، لأنه إبراز المولى لإرادته إنما صار مقدمة لقيام المكلف بهذا الفعل لكونه ينجز الأمر على المكلف، يعني في طول إرادة المولى لهذا الفعل. لولا إرادة المولى لهذا الفعل تنجيز إيش حتى ينجز؟ ماكو إرادة، ماكو حكم حتى ينجز. إذن إبراز المولى للحكم بوصفه منجزا للتكليف على العبد صار مقدمة لقيام المكلف بهذا الفعل في طول كون هذا الفعل مطلوبا للمولى، في طول كون هذا الفعل مصبا لإرادة المولى. إذن فهذا المقدمة وإبراز المولى لحكمه هذا من القسم الثاني، وهو مقدمة، المولى هو الذي يتصدى لتحقيقه مو العبد، المولى يتصدى لتحقيق هذه المقدمة مو العبد. خب، بعد أن عرفنا في هذه المقدمة بأنه المقدمات الواجب على قسمين، القسم الأول ما كان مقدمة لذات الفعل، والقسم الثاني ما كان مقدمة لا لذات الفعل بل لهذا الفعل بوصفه مأمورا، بوصفه مرادا للمولى. يقول بأنه إرادة المولى لهذا الفعل، تعلق الوجوب بهذا الفعل أو تعلق إرادة المولى، الإرادة الوجوبية بهذا الفعل يحرك نحو مقدمات، لكن يا مقدمات يحرك، لأنه الوجوب عندما يتعلق بواجب بفعلين يحرك نحو المقدمات الوجودية، يعني مقدمات الواجب، لكن يقول إنما يستطيع أن يحرك نحو القسم الثاني من المقدمات، لا نحو القسم، عفوا، إنما يستطيع أن يحرك نحو القسم الأول من المقدمات ولا يستطيع أن يحرك نحو القسم الثاني من المقدمات. وذلك لأن إرادة فعل من إرادة المولى لفعل لصدور فعل من العبد إنما يحرك نحو مقدمة أسبق رتبة من ذلك الفعل، مو لمقدمة بل في طول إرادة ذلك الفعل. إذا كانت تلك المقدمة مقدميته في طول إرادة ذلك الفعل، فإذا كان إرادة المولى لذلك الفعل تحرك نحو هذه المقدمة، يعني صارت هذه المقدمة بلي أسبق رتبة ومتأخر رتبة في نفس الوقت، يعني أنه من ناحية هي في طول الأمر بذلك الفعل، يعني في طول إرادة ذلك الفعل. من ناحية أخرى هذه الإرادة تريد تدعو وتحرك نحو هذه المقدمة، يعني هذا إذا تدعو نحو هذه المقدمة يعني هذه المقدمة تصير أسبق رتبة لكونها في طول إرادة المولى لهذا الفعل هو متأخر عن إرادة هذا الفعل. وإذا كانت إرادة هذا الفعل تدعو إلى هذه المقدمة، تدعو إلى هذا الإبراز، أصبح هذا الإبراز شنو؟ متقدم رتبة. وما يصير أن الإبراز هم يكون متأخر رتبة وهم يكون متقدم رتبة، هذا ما يصير. إذن فالإبراز وما كان كالإبراز من أمثلة القسم الثاني من المقدمات، لكون هذا القسم الثاني من المقدمات في طول إرادة المولى لذلك الفعل من العبد، فلا يمكن لإرادة المولى لصدور هذا الفعل من العبد أن تحرك نحو تلك المقدمة التي هي في طول إرادة إرادة المولى لذلك الفعل. إذن ففي مورد بحثنا إبراز المولى لإرادته بما أنه من هذا القسم الثاني لا يمكن أن يكون المحرك إليه عبارة عن إرادة المولى لذلك الفعل، يرتب على هذه المقدمة. في ضوء هذه المقدمة يقول: إذن ما الذي يحرك المولى لإبراز إرادته تجاه هذا الفعل؟ إرادته لهذا الفعل لا يمكنها أن تحرك المولى نحو الإبراز، نحو إبراز حكمه، نحو إبراز إرادته تجاه هذا الفعل من العبد. إذن يحتاج إلى إرادة أخرى قطعا. الأمر الذي يحرك المولى نحو إبراز إرادته لفعل العبد ليست هي نفس إرادته لفعل العبد، وإنما لا بد وأن تكون إرادة أخرى تتعلق بالإبراز مباشرة، مو الإرادة التي تعلقت بالفعل تدعوه إلى الإبراز من باب أن الأمر المتعلق بذي المقدمة يحرك نحو المقدمة. لا، ليس من هذا الباب، لأن هذه مقدمة من القسم الثاني. إذن فليست إرادته المتعلقة بالفعل بفعل العبد هي التي تحركه نحو الإبراز، نحو إبراز تلك الإرادة، نحو إبراز ذلك الحكم تجاه ذلك الفعل، وإنما حتما لا بد وأن تكون إرادة ثانية تعلقت بنفس هذا الإبراز. لا بد على المولى أن يكون يحب هذا الإبراز. خوب، أشجيد بأي مقدار يحب هذا الإبراز؟ الإبراز قلنا له درجات، تارة يبرز الحكم، أصل الحكم، الحكم الواقعي يشرع بخطاب، وتارة بالإضافة إلى ذلك يشرع الاحتياط عند الشك أو الاستصحاب المورث للاحتياط أو حجة خبر ثقة مورث للاحتياط، فيبرز الحكم الواقعي لا فقط بأصل تشريع الحكم الواقعي، بل يبرز حكما ظاهريا مؤديا إلى نفس ذلك، إلى تحصيل نفس ذلك الحكم الواقعي. هنا نقول بأنه هذه الإرادة الثانية قد تتعلق بجعل الحكم الواقعي فقط، إبراز على مستوى إبراز الحكم الواقعي فقط، وقد تتعلق هذه الإرادة الثانية بإبراز لا فقط بقدر جعل الحكم الواقعي، بل حتى بقدر جعل الاحتياط عند الشك وما أشبه الاحتياط عند الشك. بما يتحدث ذلك؟ بقدر اهتمامه بسد أبواب عدم حصول هذا الفعل، لأنه هذا الفعل تارة لا يتحقق لأن الشارع أصلا لم يبرز أصل حكمه، وتارة لا يتحقق لأن المولى أبرز الحكم ولكن عند الشك لم يجعل الاحتياط، هذا هم أيضا من لا يتحقق هذا الفعل على يد المكلف. فهذان بابان لعدم تحقق هذا الفعل. فإن كان المولى تعلقت إرادته بسد كلا البابين فيبرز الأمرين معا، هم يبرز الحكم الواقعي يجعل ويشرع الحكم الواقعي، وهم يبرز الاحتياط عند الشك في هذا الحكم الواقعي. وأما إذا كان اهتمام المولى بهذا الفعل بقدر سد الباب الأول من بابي عدم تحققه، فعندئذ فقط يبرز بالقدر الأول، بالقدر الثاني ما يبرز، يكتفي بإبراز الحكم بجعل الحكم الواقعي فقط، أما عند الشك ما يجعل الاحتياط، بل من حقه حينئذ أن يجعل البراءة بدلا عن الاحتياط، البراءة التي تضيع الحكم الواقعي من حقه أن يجعل. ولو جعل البراءة في الحكم الظاهري، هذه البراءة لا تنافي إرادته الأولى ولا تنافي إرادته الثانية، لا تنافي إرادته الأولى لما قلنا من أن الإرادة الأولى أصلا لا تحرك نحو هذه المقدمة لأن هذه المقدمة هو من القسم الثاني، ولا تنافي إرادته الثانية التي تعلقت بالإبراز لأن إرادته الثانية كانت بقدر سد الباب الأول فقط لا بقدر سد الباب الثاني. إذن لا مانع من أن يجعل البراءة، وهذا يعني أنه إذن في حال الشك ليس هناك غرض ينقض لأن غرضه بقدر سد الباب الأول لعدم تحقق هذا الفعل لا أكثر. فإذا جعل الحكم أبرز الحكم بالقدر الأول من الإبراز بالمستوى الأول من الإبراز كفى لتقريب المكلف نحو هذا الفعل بقدر سد الباب الأول من باب عدم تحقق الفعل، سد على المكلف الباب الأول بهذا المقدار قربه نحو تحصيل هذا الفعل، والغرض يتم بذلك بهذا المقدار من تقريبه نحو هذا الفعل. بعد أكثر من هذا ماكو غرض حتى تكون البراءة ناقضا لذلك الغرض. إذن فالبراءة إذا جعلت على خلاف الحكم الواقعي هذه البراءة لا تنقض غرضا من أغراض المولى حتى يؤدي إلى شبهة نقض الغرض. وهكذا لو جعل حجية أمارة نافية للتكليف أو جعل حجية استصحاب ناف للتكليف، هذه الأحكام الظاهرية التي تخالف الحكم الواقعي هذه الأحكام الظاهرية لا تنقض غرضا مولويا حتى يؤدي إلى مشكلة نقض الغرض، لأن غرض المولى بقدر سد الباب الأول، وهذا الباب الأول إذا سده بأصل الحكم كفى. هذا ما ذكره المحقق العراقي في ضوء تلك المقدمة التي ذكرها من أن الإبراز من أساسه من القسم الثاني من قسمي المقدمات، وهذا القسم الثاني إرادة الفعل لا تحرك نحوه وإنما يحتاج إلى إرادة جديدة، وهذه الإرادة الجديدة لها مستويات فإذا كانت هذه الإرادة الجديدة بمستوى جعل الحكم الواقعي فقط اكتفى بذلك. هذا شرح مراد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد طبعا له ردان مناقشتان على هذا البيان، على هذا الوجه العلاج لمشكلة نقض الغرف، ولكن نحن نقول بأنه لو غضنا النظر عن إرادات أستاذنا الشهيد على هذا الوجه، لو تم هذا الوجه فهذا لا يناسب تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية، وذلك لأن تفسير بحسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية أساسا ماكو حاجة إلى بل إلى تقليص الإبراز أو المقدمية، تقليص المقدمية بهذا النحو، وذلك لأننا نقول أصلا في الحكم الواقعي يمكن أن لا يكون له إرادة عند مجيء الحكم الظاهري، فعند مجيء الحكم الظاهري أصلا هذه الإرادة الجديدة لا حاجة إليها عندنا. هاي الإرادة الجديدة اللي قال بأنه هناك إرادة جديدة تتعلق بالإبراز، نحن نقول بأنه لا، نفس الحكم الظاهري يمكن أن يكون فيه إرادة جديدة تناسب الحكم الجديد، يمكن أن يكون في الحكم الظاهري إرادة جديدة تناسب الحكم الجديد، وهذه الإرادة التي تناسب الحكم الجديد دفع المولى أن يجعل حكما جديدا، والحكم السابق رفع اليد عنه. إذن فلا تصل النوبة عندنا إلى هذه التعقيدات وإلى هذه التفاصيل. نكتفي والحمد لله رب العالمين.